لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 18 إلى بيعة الرضوان وصلح الحديبية وبشارة الفتوحات، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة النبي المختار محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. نحن ما زلنا مع هذه الأحداث الجميلة العجيبة العظيمة التي شكلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشكلت الإسلام وبداية دولة الإسلام والأمة المسلمة. هكذا نفهم ليس فقط التاريخ، وإنما نفهم كيف نعيش، كيف نحيا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي المثل والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتسلسلت لنا هذه الأحداث حتى وصلنا إلى صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة إلى العمرة، وما زال العداء بينه وبين قريش على أشدة. قريش استغربت كيف سيأتيها معتمرا بدون إذنها، وخشيت أنه لو دخل مكة ينتشر الخبر أنه دخل مكة بدون إذنها فيكون ذلا لقريش، فأصرت على منعه وجهزت الجيش لمنعه. وتوقف الجيش المكي في الطريق لا يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس أنهم قتلوا المعتمرين، ولا يريدون أن يدخل مكة حتى لا يقولون دخلها بغير إذنهم. فأوقفوا الجيش على حدود الحرم حتى يمنعهم من دخول الحرم. التف النبي صلى الله عليه وسلم وخيم قرب الحرم، ما أكمل لأن ناقته صلى الله عليه وسلم قد حبست، الله سبحانه وتعالى جعلها تبرك في هذا المكان ما تتحرك. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة، فجلس وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أريد الصلح، وأي خطة تعرضها علي قريش للصلح فأنا موافق. قريش استغربت، هو لو يريد القتال لواجه الجيش، ولو يريد الدخول إلى العمرة لماذا توقف خارج الحرم؟ فاستغربوا ماذا يريد، فبدأوا يرسلوا الرسل، واختاروا هؤلاء رسل من السادة، وغالبا يكونوا من سادة من غير قريش حتى يستكشفوا لهم الخبر. فأرسلوا بديل ابن ورقاء، وكان سيد خزاعة، رجع إليهم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ضمن حديثة أيضا هدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه قريش قد أخذتها الحرب، تريد أن تقتل. قال: والله أنا ما جئت أقتل، ولكن إذا يقاتلون سأدافع عن نفسي، أنا جئت مؤتمن، وإذا يدخلوا في ديني أحب إلي، وإذا يتركوني مع الناس ولا يتدخلوا أيضا أمر مطلوب ومحبب إلي. فعرف بديل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، شاف الأسلحة اللي معه، قال: لماذا معك السلاح؟ قال: احتياط، دفاع عن نفسي، لا شايفها معي، ولا نحن لابسين لبس الإحرام والأسلحة على الإبل. فصدقه وقال لهم: يريد العمرة. أرسلوا رجل ثاني، رجل غادر مكرز، هذا ابن حفص، رجل غادر، فأخبرهم لعله يريد القتال، ما أدري، مسألة غير واضحة. فأرسلوا رجلا ثالثا، هو سيد قبيلة الأحابيش، حليس بن علقمة. فحليس بن علقمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف معرفته في الرجال، فقال: هذا يعظم الهدي ويعظم العمرة. فأول ما اقترب حركوا الإبل اللي عليها علامات الهدي التي ستذبح في سبيل الله عز وجل، وبدأوا يلبون. فقال: الله يريدون العمرة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نريد العمرة، ما نريد شيئا. فرجع إلى قريش قال لهم: يريد العمرة. فقالوا: حتى لو يريد العمرة لن يدخل. فقال: تصدون عن بيت الله من جاء معظما له، جاء بالهدي تمنعونه، نحن ما تركناكم يا قريش تديرون الكعبة بهذه الطريقة، اتفاق بيننا وبينكم ما تمنعون أحد من العمرة والحج، والله إن لم تدعوه وتخلون بينه وبين الكعبة لأنفرن عليكم بالأحابيش. شوفوا الآن تطورت المسألة، صار المشكلة مع القبائل العربية إذا هم منعوا الحجاج والمعتمرين، سأهجم بقبيلة الأحابيش. قالوا: يا رجل أصبر، لا تستعجل، ما زلنا نحن في المفاوضات، لا تجعل بيننا وبينك مشكلة. لكنهم في ذهنهم أن قد تحدث مشكلة بسبب منعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يرسلوا رجل آخر، يعني شوف حقيقة الخبر، الآن الأخبار متتالية أنه يريد العمرة لا يريد شيء آخر. فاختاروا سيد الطائف من بني ثقيف، ليس من مكة، عروة ابن مسعود الثقفي. عروة، وما أدراكم ما عروة، سيد من سادات العرب، عظيم من عظمائهم، أحد الاثنين الذين ذكر في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: الكفار لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يرسل واحد لنا رسول ليس له مكانة في القوم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني واحد سيد في مكة كالوليد بن المغيرة أبو خالد، أو واحد سيد في الطائف كعروة بن مسعود الثقفي، هذا المقصود. فهذا سيد من سادات العرب، حكيم وعليم. قالوا شوف لنا الخبر. فسيد بني ثقيف كان أيضا معهم في زيارة لمكة، فأخذ عليهم المواثيق، قال لهم اسمعوا انتوا الحين ثلاثة أرسلتوهم كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه، فأخشى أن أذهب وأتيكم بالخبر وأنا سيد العرب تكذبوني، تعطوني المواثيق أن تصدقوني وتلتزمون بما أحلل لكم به الموقف. فقالوا نعم، وأعطوه المواثيق أن أنت خلاص، يعني أي خبر ستأتي به سيكون هو الخبر الأخير، بس تأكد وحاول أن تستفزهم. شوف يعني، لأن الإنسان اللي ناوي القتال إذا استفز يعني يبدو منه ذلك. فذهب عروة بن مسعود ليطمئن ويعرف الخبر. إذن الآن هذا آخر واحد استكشاف، أعطوه المواثيق، ذهب عروة يريد أن يتأكد، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يستفزهم الآن، فإذا وجد منهم رد شنيع معناها جماعة ينوون شر، وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فعلا جايين الأمر. طلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ليتكلم، والصحابة جالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في جلوس الصحابة قرب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عروة بن مسعود جاء ومعه السلاح، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا جنبه. وأيضا فورا جاء الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، لبس الحديد خشي أن يصير فيه هجوم ولا شيء، فلبس الحديد احتياطا وغطى نفسه، ومعه السيف بيده لا يرى إلا عينه، ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيث لو تصرف عروة بن مسعود أي تصرف يضربه المغيرة. المغيرة بن شعبة بس بالمناسبة هو ابن أخي عروة بن مسعود، عروة بن مسعود يصير عمه، وهذا مسلم وهذا كافر على كل حال. فما عرفه عروة لأنه كان لابس الحديد. فجلس عروة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تدخل مكة عنوة بالقوة جاي تدخل مكة؟ فقال إنما جئت للعمرة. قال يا محمد إن كنت تريد القتال فلا والله لا يغرنك أصحابك هؤلاء الجالسين جنبك، لا يغرنك هؤلاء، فوالله لا يعرف القتال، ما أرى حولك إلا أوباش، لو بدأ القتال سيفرون ويتركونك. فهنا أبو بكر الحليم لين ما استطاع أن يصبر، فسبه سبا شنيعا، قال نحن نتركه وننكشف عنه؟ والله ما ننكشف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت لأبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم عارف هو يريد الاستفزاز، فقال اتركه يا أبا بكر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتكلم. فعروة مع هذا السب التفت قال لولا يد لك يا أبا بكر عندي لكافأتك بها، يعني لولا أنك مرة أحسنت إلي عملت لي جميل لرديت عليك السب بأشد منها، لكن مقابل جميلك اللي عملت لي مرة ستجاوز عن هذه السب. وهدأ بس. كان من عادة العرب إذا واحد يريد أن يظهر مكانته ويستفز اللي أمامه يظهر أنه أفضل من اللي أمامه كان يجر لحيته، يتكلم ويجر لحيته. فالآن هو يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بدأ بالكلام مد إيده ليجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالسيف طرف السيف الآخر اللي ما في حديد اللي ما في جرح، قاع السيف تنزل على يد عروة من قبل المغيرة بن شعبة، عد يدك عن رسول الله. فعروة طبعا خاف، هذا الرجل مسلح وإذا سيف الآن ضرب بطرف السيف المرة الجاية قاعدة، فخاف قال من هذا الفض الغليظ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك قال ما عرفته، هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. هنا انتبه عروة هذا فعلا ابن أخوه، فقال أيها الغادر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ المغيرة قصة طويلة، قصة إسلام عجيبة لولا الوقت فصل فيها، لكن من قصته أنه كان له غدر في ناس قبل الإسلام، قتلهم وأخذ أموالهم وجاء للمسلمين، فجاء للمسلمين وقال يا رسول الله جئت مسلما، وذكر له القصة والغدر والمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أما الإسلام فنعم، أما الغدر فلا نقبل به وترد المال، لكن بقت عليه الدية لأن قتل الناس. فالذي دفع ديته عروة بن مسعود الثقفي سيد الثقيف، حتى لا يحدث قتال بين ثقيف اللي فيها المغيرة هذا القاتل والقبيلة الأخرى التي قتل منها أناس. فيقول له وهل غسلت سوءتك؟ يعني أنا لولا أني دفعت الدية أنا كانت مصيبتك مصيبة أمام العرب، كان صارت إما هجوم على ثقيف أو أنت طردناك وصرت مشرد بين الناس. فيذكره يقول أنا الذي نجيتك الآن تضربني على يدي. قال ما تمد يدك إلى رسول الله. في هذه الفترة مع هذه الأحداث جاء وقت الصلاة، فقام بلال رضي الله عنه وأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مسعود الثقفي انتظر نصلي ثم نكمل. فقال انتظر، فبدأ يراقب. أول مرة يشوف المسلمين يصلون. قام النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء. الصحابة كان لهم عادة عجيبة جدا، إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفون حوله، أي ماء يسقط منه يأخذونه يمسحونه بأيديهم يتوضون به يتبركون فيه. هذا نبي الله، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا خاتم النبيين، هذا ليس ملك من الملوك، هذا من يأتيه وحي السماء وينزل عليه جبريل، هذا أحب الخلق إلى الله عز وجل. بدأ يتوضأ. عروة بن مسعود رجل ملك، زار الملوك، زار كسرى وزار قيصر وزار الحبشة، يعرف الملوك. ينظر لهذا المنظر لم يرى مثله في حياته أبدا، ما يسقط شيء، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينظف أنفه يأخذون كل شيء، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى قال هؤلاء فعلا لا يمكن أن يتركوه. ثم أقيمت الصلاة، فرأى مشهدا لم يرى مثله، النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامهم كلهم مصطفين، هدوء كامل، خشوع كامل. صلاة الظهر كانت، فما كان فيها قراءة، لكن رأى ناس ما يلتفتون، بعض الناس يصلي وعين يمين يسار، ناس ما يلتفتون، ثابتين على صلاتهم، خاشعين، عليهم آثار التقوى والعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة، حتى صلاة الظهر كان يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، لكن أقصر من الصلوات التي فيها قراءة. أخذ عروة ينظر، شيء لم يرى مثله، دين جديد متماسك، ناس محبين، فعرف أنهم فعلا جايين للعبادة، كل المؤشرات تشير إلى العبادة، ومظهر الصلاة أثر فيه وأكد عليه قضية العبادة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فسأل فيه شيء آخر تريد أن تسأل عنه؟ قال لا، واستأذن ورجع. فاجتمع عليه سادة قريش، الآن هم متفقين مع أن هذا الخبر الأخير، قالوا ما وراك، ماذا رأيت؟ قال قبل أن أقول لكم رأيي فيه، هل يريد العمرة ولا يريد القتال؟ أخبركم، وفدت على كسرى في ملكه، وفدت على هرقل قيصر في ملكه، وردت على النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا في ملكه أعظم من محمد في ملكه. الملوك الآخرين الناس تكرمها وتتابعها وتحترمها وتخدمها لأجل دنيا، لأجل مال، لأجل مناصب، لكن هؤلاء حب، يتعبدون الله بالتقرب إليه صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ملكا، هذه عظمة. فبدأ يشرح لهم، قال والله إن قاتلتموه، يعني إذا سيحدث قتال، والله ما يسلمونه لكم، ما يتنازلون عنه ولن يتركوه حتى يقتلون مثلهم، يعني إلى أن يقتلوا، كل واحد يقتل واحد قبل ما يموت، فوالله ما يسلمونه لكم حتى يقتلوا 1400 واحد منكم، لو قتلوا مثلهم لا خير في الحياة بعدها، لو قتل منكم 1400 ما خير في الحياة، كل واحد عنده ثارات لا تنتهي. قالوا ما الرأي؟ قال الرأي أن تصالحوه، لكن كان حكيم فأراد حل وسط، يحفظ ماء وجه قريش وفي نفس الوقت يعني يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من العمرة. قال لا تدخلوا معه في قتال وصالحوه، لكن صالحوه على أن يرجع ولا يدخل هذا العام، ويعتمر في العام القادم بإذنكم، أنتم رافضين دخوله بإذنكم، فالآن يرجع ويعود العام القادم بإذنكم وتنتهي المشكلة، فهو حقق ما يريد من العمرة وأنتم حققتم ما تريدون من عدم دخوله بدون إذنكم. شوفوا الحكمة عند اتخاذ القرار، الواحد يبحث عن بدائل مختلفة، يا قتال يا عمرة، وكلاهما في مشكلة على أحد الطرفين، خلينا نبحث عن حل آخر. هذا جزء من فن اتخاذ القرار، البحث عن بدائل جديدة، وجزء من الإبداع أن يأتي بحل يرضي هذا ويرضي هذا. فصالحوه لا يعتمر هذا العام، فكرت قريش، قالوا دعنا نفكر أكثر ونتأكد أكثر. هنا فكروا قالوا خلونا نأسر واحد من المسلمين نضربه ونعذبه نتأكد حقيقة المسألة. هذا قيل رأيه، في رواية أخرى أن مجموعة من شباب قريش ما أرادت الصلح، تريد القتال، فقرروا أنهم يهجموا بتسلل إلى معسكر المسلمين ويبدأوا بقتل بعض المسلمين ويهربوا، تحدث المعركة، هم يريدون المعركة. المهم سواء أنهم أرادوا أن يأسروا واحدا أو أرادوا أنهم يتحركوا لبدء القتال، تسلل 40 رجل في الليل يريدون الذهاب إلى معسكر المسلمين، إما لأسر إنسان أو لقتل البعض أصحابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء للعمرة لكنه منتبه أمام جيش، والجيش قد يهجم عليه ويقتله ويقتل كل من معه. فكان عنده مجموعة من المسلمين من الفرسان معهم السلاح الخفيف صحيح، لكن ما زالوا فرسان بسيوفهم يحرسون المعسكر. عليهم محمد بن مسلمة قائد الحراس دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان منتبه وكان مخفي الحراس. جاء هؤلاء الأربعين متسللين وإذ بالحراس يأسرونهم. وصل الخبر لقريش أن جماعتهم أسرى فاستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق الأربعين، أطلق الأربعين علامة حسنية. فلما رأى الكفار أنه يريد يعني فعلا كان قادر أن يقتلهم، قال للأربعين، قال جئنا للعمرة، خلوا بيننا وبين العمرة. وصل الخبر لهذا، فجاء الأمر الآن لقريش، فعلا اقتنعوا أنه لا يريد القتال، يريد العمرة. فعندئذ بدأت المفاوضات لأجل العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يدخل مع الجيش، كل الأمر هذا مع الجيش، الجيش ليس فيه سيد مكة أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد يفاوض أبو سفيان نفسه. فقال لعمر اذهب. قال يا رسول الله أنا أذهب، أنا أكثر واحد يكرهوني الكفار، لو دخلت عليهم قتلوني. أرسل واحد مقبول عند الكفار وله ناس وله قوم يحمونه. قال من؟ قال أرسل عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أرسل عثمان. ذهب عثمان، دخل مكة، فاستقبلته مكة سيد وشريف وحبونه وله قوم كثيرين هناك. قالوا لا طوف بالبيت إن شئت. قال ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تريد؟ قال نحن نريد العمرة. وأقنعهم بهذا. قالوا اصبر خلينا نتفاوض. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع أن يرجع عثمان بعد قليل، ما رجع عثمان، تأخر عليهم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونوا قد قتلوا عثمان. الآن المسألة كادت تنتهي، الآن جاء أمر جديد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للقتال، وبدأ الأمر ببدء عجيب بالبيعة على القتال. ليست بيعة الإسلام الآن، وليست بيعة الجهاد العام، وإنما البيعة أن يقاتلوا ولا يفروا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، أحد الصحابة يبعد عن الناس الغصن حتى يأتوا يبايعوه، صحابي آخر يظلل عليه، أبو بكر الصديق يظلل عليه، وجاء 1400 رجل يبايعونه. أول من بايعه هو أبو سنان الأوسي رضي الله عنه، وتتالى الصحابة وبايعه سلم بن الأكوع، هذا الذي ذكرناه الذي يجري على رجله، أفضل من يقاتل على رجله. بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قيل مرتين وقيل 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نهاية البيعة جالس، قال قم بايع يا سلم. قال قد بايعت يا رسول الله. قال مرة أخرى فبايع. تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على بعض الناس، لأن هذا الرجل له مكانة شديدة في القتال، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكرار البيعة مسألة جائزة. وبايع كل الصحابة الذين شاركوا في الحديبية، 1400 رجل إلا واحد هو الجد بن قيس، كان يتسلل خلف الجمال لا يريد أن يبايع، منافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته يلوذ بالجمال حتى لا يبايع. كان عنده جمل أحمر لونه قريب إلى الأحمر، وكان يختبئ خلفه. فلما انتهت البيعة وبايع الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئين. أول شيء وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه عن عثمان، نيابة عن عثمان. أي شرف عظيم هذا، أن يد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبايع نيابة عن عثمان رضي الله عنه. وهذا فيه رد بعض الناس الجهلاء يطعنون في عثمان أنه لم يبايع بيعة الرضوان. بايع عنه خير منه، بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم فليد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيماننا جميعا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ببشرى عجيبة جدا وعظيمة جدا، فقال هذا الأمر الثاني الذي قاله، قال والله ما يدخل النار من بايع تحت الشجرة، كلكم في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. جد بن قيس راحت عليه، لكن انظروا البشارة. نعرف العشرة المبشرين بالجنة يا إخواني يا أخواتي، المبشرون بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمئات. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبشرين بالجنة كلهم عدول، الذين نص الحديث على ذكرهم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. هؤلاء الذين يسمون العشرة المبشرين بالجنة جاء نص صريح بأسمائهم، لكن كل من بايع تحت الشجرة فهو في الجنة. ونزل قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، بيعة الرضوان، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن كل من بايع تحت الشجرة. وقيل بيعة على الموت، وقيل بيعة على ألا يفروا، لا يهربوا إذا بدأ القتال. فكانت بيعة الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصورة، واستمرت هذه الشجرة قائمة إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد أن الناس يأتون يتبركون بها ويعلقون عليها بعض الأشياء، بعض مظاهر تعلق بغير الله عز وجل والاعتماد على غير الله، فأمر بقطعها حتى لا يحدث شرك. أما اليوم بعض الآثار اللي موجودة في بلاد المسلمين وفي مكة وفي المدينة، ممكن بالتوعية وكذا يمنع الناس من مثل هذه الانحرافات، وتبقى هذه الآثار المحافظة عليها وإبرازها وإظهارها، يعني مسألة مهمة حتى يبقى التاريخ يراه الناس، ليس فقط يسمعونه، يراه الناس. كل الأمم تعظم تاريخها وحضارتها وآثارها، ومطلوب نحن أن نعظمها مع المحافظة وسد الذريعة عن قضية الشرك. وصلت الأخبار إلى قريش أن محمدا وأصحابه تبايعوا على الموت، وتذكروا قولة عروة بن مسعود الثقفي اللي قال لهم لن يتركوكم حتى يقتلوا مقابل كل رجل رجل، فعندها مالت قريش إلى الصلح. كل هالفترة مترددين، الآن قرروا الصلح. قائد المفاوضات عند قريش سهيل بن عمرو، فأرسلوه قالوا لفاوض محمد واتفق معه على ما تشاء، لكن شرط ما تتنازل عنه، غير قابل للتفاوض، أن يرجع هذا العام، ما في عمر العام هذا، حتى يثبتوا أنهم انتصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما المخيمين قريبين من بعض، فلما جاء سهيل بن عمرو رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فقط أصحابه، يعرف حتى أعداءه، هذا رجل غادر، هذا يعظم العبادة، فمطلوب من القائد، وهذا من القدرات القيادية المهمة، أن الإنسان القائد يعرف من حوله، يعرف الناس، له معرفة بالرجال، يحلل، ليس فقط يتعامل نعم يلا مفاوضات، ما يفكر باللي أمامه، لازم يعرف ماذا يريد وكيف يفكر وما الذي يهمه وما الذي لا يهمه. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم، عارف أن سهيل هذا رجل وزير خارجية يريد مفاوضات، ليس وزير دفاع يريد معركة، وزير خارجية يريد مفاوضات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للمفاوضات، وهو قد نوى أصلا الصلح. سهيل سهل الله لكم. جاء سهيل وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الحوار بين سهيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت المفاوضات، وبدأ الاتفاق على الشروط. كل ما اتفقوا على شرط كتب. كان الكاتب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وشهد على الصلح، جاء مع سهيل مجموعة من الكفار ومجموعة من المسلمين شهدوا على الصلح. شهد علي رضي الله عنه، وشهد أبو بكر وعمر ومحمد بن مسلم وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلما اتفقوا على البنود بشكل عام، الآن حتى يحولوها إلى اتفاق واضح صريح لاجب أن تكتب بدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض فورا سهيل من أول حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما يكملها، قال ما ندري ما الرحمن، كلمة الرحمن اسم الرحمن غير معروف عند العرب، فقط عند المسلمين، فهذا الرحمن أنت تعبد الرحمن، احنا ما نعبد الرحمن، احنا ما نعرف الرحمن هذا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، ما يعرفونه، اشطبها هذا الرحمن شيلها، اكتب باسمك اللهم. فقال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كتبت بسم الله الرحمن الرحيم امسحها، قال امسحها. فمن أول المفاوضات خلاف البسملة، فقال يا رسول الله امسحها، كيف امسح الرحمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كتبتها؟ شوفوا اللين، شوفوا الحكمة. قال وين كتبتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف القراءة والكتابة. قال هذه بسم الله، هذه الرحمن، هذه الرحيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها بيده، وقال اكتب باسمك اللهم، فغيرها إلى باسمك اللهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فكتب علي اكتب وراء بسرعة، فاعترض سهيل الجملة الثالثة، قال والله لو كنت أنا أعترف أنك رسول ما قاتلتك، كيف تكتب رسول الله أصلا؟ هذا ما أنا موافق عليه. شوفوا يعني الدقة بالتفصيل بالتدقيق، رجل يريد الاتفاق ما في أي مشاكل، وإلى حتى لو أزعج اللي أمامه ما هو مشكلة، المهم أنه يكون صح، اكتب اسمك واسم أبيك، امسح رسول الله، هذه ما نقبلها. طبعا المسلمون الواقفين الشهود بدون فعالات، أصلا الصبح هم ما هم مقتنعين فيه، والآن يبدأ هذا يدخل معهم بهذه التفاصيل المزعجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسح رسول الله، قال والله يا رسول الله ما امسح، رفض علي ان يمسح، كيف امسح رسول الله؟ قال اين هي؟ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها بيده، هكذا يريد الصلح. ثم كتبت الشروط بالتفصيل، اهم ما في هذه الشروط،
الاتفاق على أن المسلمين يرجعوا هذا العام ولا يدخلوا مكة، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، ومن حقهم أن يأتوا مكة في العام القادم للعمرة، وإذا جاءوا في السنة القادمة، الآن فصلوا شروط السنة القادمة، ستسمح لهم قريش ولا تتعرض لهم بأي أنواع من التعرض، وإذا دخلوا مكة يدخلونها وليس معهم سلاح إلا سلاح الراكب وهو السيف، والسيوف في الأغماد ما هي مشهورة، حتى لا يظهروا عزتهم أنهم فتحوا مكة، وأنهم إذا دخلوا مكة المكة ستخلى من الكفار، يخرجون برا مكة عشان يخلوا المكة لهم. اتفقوا كذلك على أن مدة العمرة العام القادم 3 أيام فقط لا تزيد، ثم اتفقوا على بعض الشروط الإضافية. شوفوا الآن المسألة تطورت من الاتفاق على قضية العمرة وعدم انتهينا أن العمرة اتفقنا ما في عمرة هذا العام العام القادم بالتفاصيل التي اتفقنا عليها، لكن صارت فرصة للاتفاق على بعض القضايا الأخرى طرحها النبي صلى الله عليه وسلم، طرحها سهيل بن عمرو، تم الاتفاق عليها. أهم هذه البنود الجديدة، أهم بند على الإطلاق، هدنة انتهاء حالة الحرب بين قريش والمسلمين مدة 10 سنين، يأمن الناس بعضهم، لا قتال لا هجوم على القوافل، أمن كامل لمدة 10 سنوات. هذا أمر مهم جدا، هذا الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الشرط، هذا الاتفاق، هدنة سلام، الإسلام ينتشر في وقت السلم، تبليغ الدعوة بالأمان والسلام، ينتعش الاقتصاد ويختلط الناس، الإسلام قوي. شوفوا يا أخواني يا أخواتي، نحن أكثر ما يريحنا هو الحرية والسلام، لأن الإسلام فيه من مقومات القوة والإقناع ما يستطيع أن يكتسح أي فكر أمامه. أنا ما عندي مشكلة أن تكون حرية للجميع، مسلم كافر يهودي بوذي، لن يشاهد هذا الدين أحد إلا غلبة. نحن ندعو إلى حرية الفكرية، وندعو إلى الحوار وحوار الأديان وحوار المختلفين بالأدب، وعدم السب وعدم تجاوز الحدود واحترام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد منه، لكن يبقى أن الإنسان يطرح رأيه وما يشاء، وإذا كنا فعلا مقتنعين بأن ديننا حق لا نخاف من هذه الحرية والهدوء والسلام والدعوة، هذا من صالح الدعاة. لذلك أنا ضد أن يكون هناك أي نوع من العنف في بلاد المسلمين بين الحركات الإسلامية وحكامهم، عيشوا بسلام، ألغوا العنف، ما في أي عمل عسكري، هذا كله أذى على المسلمين. وإذا عندكم فكر تريدوا أن تنشروه انشروه، حتى لو تجاوز بعض الناس وأضغطوا عليكم وكذا، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، القتال والجهاد وكذا ليكن على اليهود وأعداء الله عز وجل. على كل هذا موضوع كبير، لكن هذه إشارة. من ضمن الاتفاق، اتفقوا على أن أي مسلم يهاجر من مكة إلى المدينة بدون إذن ولي، يعني هارب هروبا، يعاد إلى الكفار، بينما العكس غير صحيح، أي واحد مسلم يرتد عن الإسلام ويخرج من مكة ذاهب إلى المدينة لا يعاد. طبعا هذا الشرط أزعج المسلمين، لأن كأنهم حصلوا على شيء إحنا لم نحصل عليه، فالصحابة رضوان الله عليهم انزعجوا من هذا الشرط. وبعدين كيف يرد مسلم إلى أعداء الله يفتنون في دينه ويؤذونه؟ لكن هذا كان أحد الشروط، وسينبني عليه أحداث خطيرة سأحدثكم بها. من الشروط أن بناء على الهدنة صارت فريقين، معسكر قريش ومعسكر المسلمين، من أحب من القبائل أن يدخل في معسكر قريش فليفعل، ومن أحب من القبائل أن يدخل في معسكر المسلمين فليفعل. ففورا سيد خزاعة بدير بن ورقاعة قال أنا في حلف محمد، بنو بكر كانوا حاضرين قالوا نحن في حلف قريش. هذه القضية الصغيرة كانت سببا في فتح مكة. انتبهوا، دخول خزاعة في حلف المسلمين ودخول بني بكر في حلف قريش كانت السبب كما سنحدثكم لاحقا في فتح مكة. وأي قبيلة تدخل في الحلف تعتبر جزءا من هذا المعسكر، أي اعتداء على هذه القبيلة يعتبر اعتداء على هذا المعسكر، وأي قبيلة تنقض العهد أو حلفاء ينقضون العهد يجب أن يعاقبوا، إلا يعتبر نقض للعهد مع قريش. فكل هذه الاتفاقات مهمة جدا، وهي السبب في أمور خطيرة جدا، منها فتح مكة. كتبت الشروط بسمك اللهم، هذا الذي اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. الآن بعد ما كتبوا هذه الجملة بسمك اللهم، هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، الآن تم الاتفاق قبل أن يكمل عليه الكتابة، يحدث شيء عجيب. في هذه اللحظة يقدر الله عز وجل اختبار للمسلمين. صراخ خارج الخيمة فيخرج، وإذ برجل من المسلمين كان مربط بالسلاسل في مكة، استطاع أن يتحلل، ما زالت بعض السلاسل عليه، هرب من مكة، عرف أن معسكر المسلمين قريب من مكة، ذهب إليهم، دخل معسكر المسلمين وهو يصرخ جئتكم مسلما فآووني واحموني من الكفار. والأعجب من هذا أن هذا المسلم الذي فر من الكفار هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو قائد المفاوضات من جهة قريش، والاتفاق تم أن اللي يأتي من مكة يعاد. فقال أبو جندل: يا رسول الله، جئتك مهاجرا، أريد أن أعود معك إلى المدينة. سهيل بن عمرو هو اللي مربط ابنه حتى ما يهرب، ابنه أسلم ويريد أن يمنعه من الإسلام والذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، الصلح الذي بيني وبينك، ترجع لي ابني. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كتبنا الصلح بعد، اتفاق ما كتب، هل سيرجع ولا ما يرجع؟ فقال سهيل: لا اتفاق، إذا لم يرجع تم الاتفاق بيني وبينكم، الكتاب أمر إضافي، ما تكفيكم الكلمة يعني معنى كلامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى تكفينا، خذ ابنك. أبو جندل أصلا ما يعرف هذا الاتفاق ولا يعرف إيش اللي جرى، هو جاي مهاجر للمسلمين الآن يعاد بعد ما نجا، صار له فترة محبوس مربوط حتى لا يهرب للمسلمين، أبو حبسة، الآن يعود إلى معسكر الكفار يفتنون في دينه من جديد؟ فما هم صدق الذي حدث، فبدأ يصرخ: تعيدوني إلى الكفار بعد ما جئتكم مهاجرا؟ بدأ يصرخ: يا رسول الله، تعيدني إلى الكفار يا رسول الله، يفتنوني في ديني، أكفر. النبي صلى الله عليه وسلم تألأ، قال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. وجندل ما هم صدق كيف يتركوه، بدأ يصرخ: لا تتركوني، لا تعيدوني إليهم، يفتنوني في ديني. المسلمين اللي واقفين بدوا يبكون، تخيل واحد مسلم جايكم مهاجر تردون إلى الكفار، وهو معكم الآن موجود بينكم، ويرد هكذا بدون قتال بدون محاولة. سهيل بن عمرو يجر يرجع إلى معسكر الكفار، فزاد الهم وزادت الحرقة وزاد الغضب عند المسلمين على هذا الاتفاق، والكل بدأ يبكي إلا واحد شديد قوي، هو عمر رضي الله عنه. فكر فقام من مكانه ومشى قرب سهيل بن عمرو الذي يجر ابنه، واقترب من أبي جندل. عمر معه سيف، فأخذ يقرب السيف لأبي جندل ويقول: يا أبا جندل، إنما المشركون نجس، وإنما دم أحدهم دم كلب. ماذا يريد عمر بن الخطاب؟ ماذا يقصد لما يقول دم المشرك مثل دم الكلب؟ يعني ليس له قيمة، ماذا يريد؟ يعني خذ السيف واقتل أباك واهرب. لماذا لم يقتله عمر بنفسه؟ لاحظ في فرق الآن مهم، عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي اتفاق لهذه الجماعة يلزم جميع أفرادها. أبو جندل لم يدخل في هذه الجماعة فلا يلزمه الاتفاق، فلو قتل سهيل بن عمرو لا ذنب على الجماعة المسلمة لأنه ليس تحت سيطرتها، وهذا فيه قاعدة شرعية قالها العلماء: يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. الإنسان اللي في جماعة يجب أن يلتزم بقراراتها، اللي ما هو في جماعة هو حر لا يلتزم بجماعته، طبعا ضعيف لأنه وحده، لكن جماعة قوية بتماسكها صحيح تخسر الحرية الفردية، هذه جزء منها، لكن الذي يريد أن يدخل في جماعة لازم يتنازل بعض أفكاره بعض قراراته بعض كذا من أجل هذه القوة الجماعية وتلزم جميع اتفاقاتها. فيقول: لا أفعل هذا، أنا ما أستطيع أن أفعله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فظن الرجل بأبيه، ما أحب أن يقتل أباه، طبعا هو لو قتل أباه كان أيضا مشكلة كبيرة، يعني ممكن يحدث حرب، يعني هذا لم يقدره عمر رضي الله عنه. وتم الصلح وكتب الصلح، وعاد سهيل بن عمرو إلى قريش، وبدأت الآن قريش تنتظر أمرا أخيرا وهو رحيل المسلمين حسب الاتفاق، لازم يرجعوا. الآن قريش ما زالت معسكرها ثابت قائم إلى أن يرجع المسلمين، ما في عودة. فالصحابة الآن ما في عمر، خلاص حسب الاتفاق ما في عمر، لكن لابسين الإحرام، كيف سيرجعوا؟ كيف سيتحللوا؟ فلم يتحلل أحد. فقام عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا أنه يذهب إلى بيت الله الحرام ويطوف ويرى أصحابه يحلقون ويقصرون، وأخبر هذه الرؤيا في الطريق، أخبر المسلمين بها. فعمر يريد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا: ألست أخبرتنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: نعم. قال: يا عمر، هل أخبرتك أننا نأتي البيت هذا العام؟ قلت: أنا سيحدث، متى سيحدث؟ هذا أمر الله عز وجل، ما قلت سيحدث هذا العام.
فطبعا تضايق المسلمون.
عمر يريد أن يفعل شيئا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف ترضى بهذا الصلح؟ ألسنا المسلمين؟ قال: نعم. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: نعم. قال: فكيف نعطي الدنية من ديننا؟ كيف نرضى بشروط قاسية تكون لصالح الكفار علينا؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معي ربي ولن يضيعني.
صحيح الله سبحانه وتعالى معك، لكن هذا اجتهادات، مثل في أحد وبدر اجتهدت اجتهاد يا رسول الله وشاورت الصحابة وغيروه، يعني هذا اجتهاد. عمر يريد أن يطمئن، يريد جواب يطمئن أكثر، فذهب إلى أبي بكر الصديق قال: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ قال: نعم. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فكيف نعطي الدنية من ديننا؟ فهنا رد أبو بكر عليه الرضوان ردا عجيبا أسكته، قال: يا عمر، هذا رسول الله، فالزم غرزة. الزم غرزة، شوف الإنسان لما يدوس يترك آثار، فأينما ترك آثار دوس مكانه، أو إذا وضع رجله في غرز الرحل علشان يركب بعير ولا فرس دوس نفس المكان، يعني التزم بقراراته وبحكمته. فسكت عمر التزاما وأدبا مع النساء، لكن ما زال قلبه يمتلئ بالغيظ على هذا الاتفاق، كأن فيه يعني لين للمسلمين. انتهت المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الأمر واتفق وتم توقيع الاتفاق وختمه النبي صلى الله عليه وسلم بختمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في المسلمين: تحللوا، انزعوا الإحرام، احلقوا رؤوسكم، لنرجع. فلم يقم أحد، متضايقين من هذا الاتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحللوا، فلم يقم أحد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم مرة ثالثة فينزل عليهم العقاب من الله عز وجل. كيف يرفض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يطيعوه وهو نبيهم وأميرهم؟ فتركهم جالسين محتار ماذا يفعل، ما في واحد راضي يطيع، ما في واحد راضي ينزع عنا ملابس الإحرام، جئنا للعمرة، كيف نرجع كل هالمسافة بدون عمرة؟ كيف تردهم قريش؟ كيف يتحللون؟ يعني إنسان يتحلل من العمرة إذا مات، إذا أصابته مصيبة أقعد، يعني إحنا كلنا في قوتنا، كيف نتحلل من العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن، كيف لا يطيعوه؟ فدخل صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم سلمة رضي الله عنها التي كانت معه في هذا الصلح. سبحان الله، والمرأة، بعض الناس يعني يعتبر أن رأي المرأة سفيه ولا أقل من الرجل، لا، ليس بصحيح. بعض الإشارات إنه النساء ناقصات عقل ودين، أنا أريد بالمناسبة أعلق عليها، بعض الناس يأخذ هذا الجزء من الحديث ويعمم أن النساء ناقصات عقل ودين، لا، الحديث ليس هكذا، الحديث له بداية وله نهاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحليم منهن. فسألته أم المؤمنين: ما نقص دينهن؟ قال: ألا ترين أنها لا تصلي ولا تصوم أياما في الشهر؟ قالت: وما نقص عقلها؟ قال: ألم ترين أن شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ إذن هذا الحديث يحدد أمر محدد جدا، أولا أن نقص العقل هو فقط في قضية الشهادة في القضاء وليس بشكل عام، وقضية نقص الدين هو في قضية الصلاة والصيام تخفيفا من الله سبحانه وتعالى. لكن هل نستطيع أن نعمم نقول كل الرجال أفضل دينا من كل النساء؟ أي كلام من هذا؟ وهل نستطيع أن نقول كل الرجال أعقل وأحكم من كل النساء؟ هذا كلام أيضا غير صحيح. الحديث يدل على هذا، الحديث ماذا يقول؟ ما رأيت، رغم أنها الله سبحانه وتعالى عفاها من الصيام والصلاة، هذا جزء من النقص في الدين، وجعل شهادتها بنصف شهادة الرجل، إلا أنها تستطيع لو شاءت أن تلعب بالرجال لعبا. والحديث يشير إلى هذا: ما رأيت أذهب بلب الرجل الحليم، رجل عاقل حليم، تلعب بعقل امرأة. هذا يدل على أن المرأة لو شاءت أن تخطط وتحكم، والله الرجال ما لهم أمل في هذه الحالة. فإذا الحديث يشير إلى أن المرأة رغم هذا هي عاقلة وتستطيع أن تفعل، وظهر هذا بوضوح في هذا الحادث. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ما هم راضين يتحركوا، الصحابة وقعوا في هذا الخطأ، رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه محتار كيف يجعلهم يلتزمون بأمره. فدخل وهو حزين فقالت: ما لك يا رسول الله؟ أم سلمة تسأله: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم ولم يطيعوني، وأخشى أن آمرهم مرة أخرى فينزل عليهم غضب الله. قالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ تحب أن يتحللوا؟ شوفوا العقل. قال: نعم. قالت: قم أنت فتحلل، إذا رأوا تحلل تعرفون المسألة انتهت، ما في عمر السنة، لن يذهبوا من دونك، فسيتحلل وتنتهي. فعلا يعني رأي حكيم وبصير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، ونادى الحلاق، ف
فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالهدي الذي جاء به فبدأ يذبح. فعرف الصحابة أن المسألة انتهت خلاص الآن استعجلوا، فقام بعضهم يحلق بعضا حتى يعني من شدة غضبهم وانزعاجهم وأيضا حماسهم حتى يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأوا يحلقوا بسرعة حتى كان بعضهم يجرح أو يقتل الآخر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقصر، بعض الرجال يقصر لا يحلق، فقال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، تحليق الحلق الكامل فيه أجر أعظم. قالوا والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، خشوا أن يكون أمر خلاص حلق. فقالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين، فأذن بالتقصير ولكن الحلق أجره أعظم. في هذه الحادثة قصة الحديبية، صلح الحديبية، نزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سميت فتح لما نزلت الآيات هذه. هذه نزلت ليست في فتح مكة، نزلت في صلح الحديبية. لما نزلت الآيات نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أشد الناس حماسا فقرأ عليه الآيات، فتعجب عمر قال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. يقول عمر عرفت أني أخطأت، هذا الآن وحي من الله، كنت أظن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وحي من الله عز وجل أنه فتح. يقول فما زلت إلى آخر عمري أتصدق وأصلي وأعمل المعروف لعل الله يغفر لي موقفي يوم الحديبية. لماذا سمي فتحا؟ لأنه فتح الحرية للمسلمين. انظروا وتأملوا، الإسلام في مكة 13 سنة، صلح الحديبية 6 سنوات، إذن صار لنا 19 سنة في الإسلام. عدد المسلمين المخلصين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل. بعدها بسنتين فتح مكة سنة 8 هجرية، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000. إحصائية بسيطة، 13 سنة 1400، سنتين زيد عليهم 8,600. أليس فتح الحرية والسلام والحوار أشد أثرا في نشر الإسلام، الدعوة في لحظات السلم والهدوء وعدم الصراع أشد أثرا في نشر الإسلام من القتال والمعارك؟ وإن كان القتال والمعارك جهاد وفضلها لا يدرك، لكن نحن دعاة سلام ودعوة إلى الله عز وجل، فاعتبروا يا أولي الألباب. في هذه السورة نزلت الآيات تثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين معه، كيف رضى الله سبحانه وتعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، رضي عنهم بعدما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. كيف بارك الله سبحانه وتعالى هذه البيعة التي تمت أثناء صلح الحديبية كما شرحت لكم. الله سبحانه وتعالى الآن يقول لقد رضي الله، لذلك تسمى بيعة الرضوان وتسمى بيعة الحديبية، لأن الله سبحانه وتعالى رضى عنهم بها. ثم يقول الله عز وجل تعليقا على هذه الأحداث فأنزل السكينة عليهم، أنزل الله سبحانه وتعالى الهدوء والسكينة على المؤمنين. وأثابهم فتحا قريبا، في فتح قريب سيحدث. ومغانم كثيرة يأخذونها، صحيح أنتم ما فتحتوا مكة، صحيح أنتم استسلمتوا وكانت شروط ليست لصالحكم، لكن في فتح قريب سيحدث وفتح مكة، في مغانم كثيرة ستأتي، هي فتح خيبر. ويقول الله عز وجل بعد ذلك وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها علما. وفي أيضا مدينة ثالثة لن تستطيعوا فتحها. إذن في نهاية السورة الله سبحانه وتعالى ينبئهم بالمستقبل، في فتح وفي مغانم وفي حصار أو في مدينة ستحاولون فتحها ولن تنتصر. والصحابة ينتظرون هذه النبوءات، وجاءت النبوءات فيما بعد، وهذه تكملة السيرة إن شاء الله. لكن الآن انتهينا من صلح الحديبية وتم الصلح، ورأينا كيف في الصلح أن الذي يأتي من مكة من المسلمين يجب أن يعاد إليها، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد أبا جندل المسلم إلى مكة. فاعترض أبو جندل وقال كيف تعيدوني إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال اصبر واحتسب يا أبا جندل فلعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. يمكن في حل آخر لا نعلم أين هو. جاء الحل الآخر في قصة أبي بصير رضي الله عنه. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة كان اتفاق أي واحد يأتي يعود، أطلق عثمان رضي الله عنه، كان محبوس عند الكفار، لما تم الاتفاق أطلق ورجع مع المسلمين. بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بفترة وجيزة، وإذ مهاجر آخر من المسلمين بعد أبي جندل خرج مهاجرا إلى المدينة،
وسار هذه المسافة الطويلة واثنين من الكفار يلحقون يريدون أن يعيدوه، ما استطاعوا أن يدركوه إلا بعد ما وصل المدينة. هو أبو بصير رضي الله عنه، بطل مقاتل مغوار، دخل المسجد قال يا رسول الله جئتك مهاجرا. لحظات بعدها ولا الاثنين الكفار وصلوا دخلوا المسجد، قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك تعيده إلينا حسب الشروط. فقال نعم خذوه. فالآن أخذ يجره أبو بصير، بصير ما يدري عن الذي حدث لأبي جندل، لذلك هاجر بهذه الصورة. قال كيف تعيدوني بعد ما هاجرت، كيف بعد ما قطعت المسافة يفتنوني في ديني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس القول التي قالها لأبي جندل، اصبر يا أبا بصير لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. عرف أبو بصير أن في اتفاق مع قريش ينص على مثل هذا، فاستاء. الآن ما يريد يرجع مكة ولا يستطيع يذهب المدينة، وين يروح؟ أخذه الكفار جروه إلى مكة. في الطريق مسافة بسيطة عند أبار علي اللي هي ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، 7 أميال من وسط المدينة، مسافة جدا بسيطة. جلسوا يستريحون هو والاثنين الكفار الذين يحرسونه. فأبو بصير استطاع أن يفلت ويأخذ سيف واحد منهم فيقتله بسيفه. الثاني رأى أبو بصير أبيد السيف قتل صاحبه، وأبو بصير بطل مغوار، فهرب، وأبو بصير وراه يريد أن يقتله. هذا الكافر وين يروح؟ أقرب مكان إليه هو المدينة، مكة 450 كيلو، المدينة 7 كيلو. فلجأ إلى مكة يريد أن يحتمي بالمسلمين، وأبو بصير وراه بالسرعة، واشتد غبار الرجلين مطاردة للقتل. توجه الرجل فورا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووراه أبو بصير. دخل المشرك وهو خائف فزع والغبار يدور منه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى قال لقد رأى هذا فزعا، رأى موت. وإذ وراء أبو بصير فقال الرجل قتل صاحبي والله إني لمقتول. حسب الاتفاقية المسلمين ما يقتلون أحد من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بصير. دخل أبو بصير قال يا رسول الله أوفى الله بذمتك، أنت اللي عليك سويته، حسب الاتفاق تسلمني لهم، سلمتني لهم ووفيت العهد الذي بينك وبينهم ورددتني إليهم، فلا دخل لك فيه، ما لك شغل معي، أنا لست تحت إمرتك الآن، أنت رجعت وما أريد أن أرجع إلى الكفار، أنجاني الله منهم فاتركني. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال نعم وفيت الذي علي، والتفت للكافر، فالكافر قال سلمنا له حسب الاتفاق، قال سلمته لكم، أنتم اللي ضيعتوه، أنا أديت اللي ما علي، الآن هو حر، أنا ما أقدر أعمل فيه شيء. فأبو بصير قال يا رسول الله دعني أسكن المدينة. قال لا، إذا سكنت المدينة صرت تحت حمايتي، وحسب الاتفاق لازم أرجعك، فهذا نقض للعهد. شوفوا الدقة في ترتيب، يعني حتى مع أعداء الإسلام لازم نكون دقيقين، ما في غدر، يجب الالتزام كامل بأي اتفاق نتفق عليه. قال إذا دعني أذهب حيث أشاء. قال أنت وذاك، ما أقدر أعمل لك شيء، لست تحت حكمي، صحيح مسلم. شوف الآن استجد أمر جديد عجيب، مسلم لا يخضع لقيادة المسلمين. فخرج أبو بصير ومعه السيف، قال إذا أقاتل الكفار، ما يحكم للاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. الله الله على الكلمة العجيبة هذه. يعني الآن أنا الآن في اتفاق سلام مع قريش، هذا الاتفاق يحكمني ويحكم الذين أحكمهم، لكن لا يحكم المسلمين الذين ليسوا تحت حكمي. فهذا الآن لو كان معه رجال يساعدونه وينصرونه يستطيع أن يدوخ قريش ويسعر الحرب على قريش بدون ما أنقض العهد أنا، فأحصل على الأمرين، أحصل على السلام ونشر الدعوة، وأحصل على التضييق على الكفار. أبو بصير سمع الكلمة وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، ففهم، فلم يرجع إلى مكة وتوجه إلى العيص، منطقة جبلية مملوءة بالكهوف والأشجار بين مكة والمدينة. وانتشر الخبر أمر أبي بصير ووصل إلى المسلمين الذين في مكة والذين كانوا يريدون الهجرة، لكن حسب الاتفاق الآن ما يستطيعون، فالآن بدأوا يهاجرون، بدل ما يهاجرون إلى المدينة صاروا يهاجرون إلى العيس، صارت هجرة العيس، وتجمعوا حول أبي بصير وبدأوا يشكلوا جيشا صغيرا. ذهب الكفار إلى العيس، طبعا أول واحد هاجر كان أبو جندل، الاثنين شكلوا عصابة صغيرة بدأوا يهاجموا قوافل قريش. أرسلت قريش من يقبض عليهم، هرب وفروا، دخلوا في الكهوف، ما استطاع الكفار أن يجدوهم، تركوهم رجعوا، بدأوا يهاجموا القبائل. تطور الأمر حتى وصل عدد الذين هاجروا إلى العيس 70 رجلا، 70 مهاجر إلى العيس، وبدأوا يهاجمون قوافل قريش. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أين العهد الذي بيننا وبينك؟ قال نحن على العهد. قالوا ما بال أصحاب أبي بصير؟ قال أنا سلمته لكم. فقالوا لو قاتلناهم؟ قال أنا ما أتدخل، هذه مجموعة أخرى ليست تحت حكمي أنا ومن تحت حكمي في الاتفاق، فلن أتدخل في قتالكم معهم، أنا بيني وبينكم هدنة. هنا جهزت قريش جيشا إلى العيس ليقاتلوا أبا بصير وأبا جندل وأصحابهما، فرفض أبو بصير الخروج للقتال. الجيش تسلل هو وأصحابه في المغارات والجبال والكهوف وعملوا حرب عصابات،
وهذا أجدى لما يكون الجيش اللي أمامك ما تستطيع أن تواجه حرب العصابات تدوخ الجيوش. فاشتغل حرب عصابات على جيش الكفار واشتغل على قوافل قريش، فقطع قوافل قريش، ما استطاعت قريش الآن أن ترسل تجارتها إلى الشام.
اتفاق عجيب وحالة عجيبة استجدت على أمر الإسلام والمسلمين، فبدأوا يفكرون. قال الصحابة لماذا احنا ما ننزل تحت الاتفاقية نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونلغي هذا الجهاد اللي خارج المدينة، نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ستوافق بسبب الأذى الذي حدث إليها، خاصة أن العدد الآن تطور حتى وصل 300 رجل، 300 رجل صاروا مع جيش أبي بصير في العيس. حاولت قريش بكل طريقة أن تقطع هذا الجيش ما استطاعت.
قوة لأبي بصير. أبو بصير أرسل رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شئت تتفاوض مع قريش أن نلغي هذا الجهاد الذي ضدهم بس نكون معك ونلغي حرب العصابات، قريش ستكسب أن ما في حرب عليها وقافلها ستمر، وفي نفس الوقت احنا سنكسب أن نريد أن نكون معك. النبي صلى الله عليه وسلم وافق، أرسل إلى قريش. قريش ما تريد هذه القوة تنضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا في البداية. فبدأ أبو بصير وأصحابه لا يقطعوا فقط قوافل التجارة، بدأوا يقطعوا قوافل الطعام حتى بدأت المجاعة في مكة. حاولت قريش ترسل جيش ورا جيش لتقضي على خطر جماعة العيص هؤلاء فلم يستطيعوا.
هنا شعروا أن الاقتراح الذي جاءهم أن يلغى الشرط الذي في الاتفاقية، هؤلاء يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاتلوا، أفضل ما يكون جيش يؤذينا. الآن قريش هي التي تريد إلغاء هذا الشرط الذي في الاتفاقية، فأرسلوا أبا سفيان إلى المدينة بوفد وقال يا محمد ناشدناك الله والرحم، عشان الرحم الذي بيننا، الشرط الذي بينك وبيننا في الحديبية أن الذي يخرج من مكة ويرجع يعود إلينا ما نريده، خذهم بس اتركوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بقريش وافق لهم، ولا كان يستطيع أن يرفض يقول لا أنا مصمم على هذا الشرط ويظل جيش العيس يؤذي المشركين، لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم تنازل عن الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار، وهو في الحقيقة كان لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. وألغي الشرط ونادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انظر أنت اللي كنت تعترض على هذا الشرط وتقول على ما نعطي الدنية من ديننا تعتبر هذا لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت أن رأيك أكثر بركة من رأيي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وأبي جندل هؤلاء الأبطال. في بعض الناس سبحان الله يعني لما يحاول حله ما يستطيع يستسلم وخلاص يتساقط ويقعد يبكي، هؤلاء ما استسلموا وإنما فكروا وحللوا وأبدعوا وجاءوا بحل جديد غير متوقع كان لصالحهم ولصالح المسلمين بشكل كبير وعلى أذى على الكفار. فالمسلم يعني إذا حاول محاولة ولم ينجح يحاول أخرى، لم ينجح يحاول، لا تستسلم، عجز هذا عجز الذي يجلس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موافقته على الشرط إلى جماعة أبي بصير 300 رجل أن اتركوا العيس وتعالوا لي ارجعوا لي. وصلت الرسالة في وقت غريب جدا، وصلت الرسالة وأبو بصير نفسه رضي الله عنه على فراش الموت يحتضر. قرأ أبو جندل الرسالة عرف ما فيها، فرحوا فرح شديد. الآن صحيح ما أزعجوا الكفار لكن كانوا يتمنون يكونون مع المسلمين يعيشون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه ويعيشون معه، ففرحوا فرحا شديدا. وجاء أبو جندل أعطى الرسالة إلى أبي بصير. أبو بصير رضي الله عنه هذا البطل العظيم أخذ الرسالة ونظر إليها، يقول أبو جندل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخذها ونظر إليها فما أدري والله قرأها أم لم يقرأها، فقبلها ووضعها على صدره ومات رضي الله عنه. فهذا نهاية قصة جيش العيس ومهاجري العيس ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم قصة العيس
علموا أولادكم إبداع أبي بصير وأبي جندل، علموهم ألا يستسلموا عندما تكون أمامهم مشكلة، عندما يبحثوا عن حل ولا يجدي وحل آخر ولا يجدي، علموهم الطموح والمحاولة والإبداع والاستمرار، علموهم التفكير والتحليل والنظر، هذا جزء من فهم السيرة والاستفادة منها. طبعا استمرت الأحداث وانتهت قضية صلح الحديبية، وجاءت أحداث أخطر هي فتح خيبر. بدأت الآن صورة جديدة تظهر في الجزيرة. قبل أن نتحدث عن خيبر أريد أن أصف هذه الصورة الجديدة. المسلمون يعيشون في أمان، ما زال خطر من القبائل المختلفة عليهم، لكن الخطر الرئيسي قريش انكسر، ما عاد هناك خطر بسبب الهدنة والسلام، وصار المسلمون يتحركون في التجارة ويتحركون في الدعوة وينشرون الإسلام، وقريش لا تستطيع أن تمنعهم. بل أكثر من هذا حدث، صار ناس من قريش يأتون إلى المدينة فيسلمون، والشرط الذي كان يمنع المسلمين الذين في المدينة من التوجه إلى مكة وكان يشترط على المسلمين إعادتهم، ذكرت لكم بسبب قصة أبي بصير وأذاه للمشركين كيف تنازل المشركون عن هذا الشرط وأعادوا الشرط للمسلمين وطلبوا منهم أن يأخذوا المسلمين. فصار الآن أي مسلم يسلم في مكة ويتأثر بالدعوة يستطيع أن يهاجر، وصار بعض الناس يخرجون من مكة إلى المدينة ليس مسلمين لكن للتعرف على الإسلام أو للتجارة، فبأثناء التجارة أو التعرف في مرحلة السلم والهدوء هذه دخل الإسلام في قلوبهم. ولذلك حدثتكم كيف بدأت الأعداد تزدادت حتى وصلت إلى 10,000. أيضا حدث أمر مهم جدا بناء على صلح الحديبية، هذا كله حتى نعرف لماذا سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، دخول الناس بهذه الأعداد، ثم خوف الكفار من المسلمين بدأوا يرتجفون، قريش اضطرت لعقد معاهدة سلام معهم، خيبر الآن صارت مهددة، خيبر كانت آمنة لأن في صراع مع قريش، لو هجمت قوات المسلمين على خيبر ستسندها قريش بسهولة كما ساندوهم في الأحزاب سيسندونهم هنا، الآن من يسندهم؟ فتغيرت الموازين العسكرية، تغيرت الموازين الفكرية، تغيرت الموازين الاقتصادية بسبب الحديبية. عرفتم لماذا سمي صلحا؟ بعد الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الصلح هذه مع قريش أن يهاجم يهود في خيبر، وأعلن إعلانا عجيبا لم يعلنه من قبل، أعلن للمسلمين قال وعدني الله تعالى أن سيفتح لي خيبر. في السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم استعدوا للجهاد استعدوا للمعركة، ما يقول لهم نتيجتها، الآن أخبرهم بالنتيجة قبل أن تحدث المعركة، قبل أن يتجهز الجيش. وخيبر مملوءة بالخيرات، ثروات اليهود ومعروفون بشطارتهم الاقتصادية ومزارعهم الضخمة، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتحرك إلى خيبر، وأعلن إعلان عجيب آخر قال ولا يخرج معي إلا أهل الحديبية 1,400 اللي بايعوني، ما دام سيكون فتح الغنائم فقط لهؤلاء المخلصين، أما المنافقين وغيرهم الذين لم يشاركوا ولم يدعموا الإسلام لا نصيب لهم، فلا أريد إلا الذين خرجوا معي في الحديبية. هنا الأعراب لما سمعوا أنها ستفتح وعد أكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخلف وعد من قبل ولم يعدهم بشيء إلا حدث، وجاء المنافقون عرفوا أنها ستفتح يريدون غنائم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نريد أن نذهب معك إلى الجهاد في سبيل الله، نريد أن الشهادة، نريد دعم الإسلام. بعض الناس يعني وقت عز الإسلام يأتون، وقت الضعف لا تراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل معي إلا أهل الحديبية. فجاء المنافقون يلحون والأعراب يا رسول الله انشغلنا بأموالنا، انشغلنا بظروف، لنا اسمح لنا، كان لي ظرف كذا، نريد الشهادة، نريد كذا، لا تحرمنا الأجر، لا تحرمنا هذا الثواب العظيم من الله. فلما أكثروا على النبي قال قولا عجيبا حسب المسألة، قال من أراد الخروج إلى خيبر من غير أهل الحديبية جهادا في سبيل الله وحبا للشهادة فليخرج وليس له نصيب في الغنائم. اختبار، فلم يخرج معه إلا نفر قليل جدا. إذن هي ادعاءات ظهرت، أين الجهاد وأين الشهادة وكذا، وذلك الله سبحانه وتعالى علق على هذا الموقف في القرآن الكريم، وهذا يعني من عظمة فهم السيرة أن نفهم القرآن. شوفوا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقص لنا هذا الحدث كيف المخلفون جاءوا وكذا، فيقول الله عز وجل في كتابه العظيم الخاتم سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن الحديبية: إذا انطلقتم إلى غنائم لتأخذوها، غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم، اسمحوا لنا نكون معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، في قرار من الله عز وجل، كلام الله، قانون الله عز وجل، أنكم لا تخرجون. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أمر من الله عز وجل. فسيقولون بل تحسدوننا. ماذا قالوا لما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم؟ قالوا انتوا تحسدوننا، تريدون ان تتفردوا بالغنائم. فقال الله عز وجل: بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قل للمخلفين من الاعراب: ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، وان تطيعوا يؤتكم اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. هذا كله في سورة الفتح. الله سبحانه وتعالى يخبرهم ماذا سيحدث بعد ما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء لماذا اختصهم؟ هؤلاء هم المؤمنين الصادقين الصافين الذين بايعوا على الموت تحت الشجرة، هؤلاء الذين يعتمد عليهم في الفجوح، هؤلاء القاعدة الصلبة والنخبة السليمة التي تقوم عليها الدعوات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر وفتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذونها، مغانم خيبر ومغانم حنين. وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. المفسرون يقولون هذه المغانم الكثيرة التي وعدها الله عز وجل هي مغانم حنين، كانت أكثر الغنائم التي حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعجل لهم غنائم قبلها هي غنائم خيبر. أكثر المفسرين على فعجل لكم هذه يعني خيبر. وكف أيدي الناس عنكم، قريش في معاهدة سلام معها ما تستطيع تتدخل، لولا أننا فصلنا في هذه السيرة كيف سنفهم هذه الآيات. وكف أيدي الناس عنكم يعني قريش، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى يعني مدينة أخرى لم تقدروا عليها، قالوا الطائف، حاول النبي صلى الله عليه وسلم فتحها كما سنذكر لاحقا ولم يستطع. بشرهم بخيبر، بشرهم بحنين، بشرهم بالغنائم، وقال لهم أما الطائف فلن تستطيعوا أن تأخذوها. فالله سبحانه وتعالى يشير إليهم ويعلمهم ماذا سيحدث، ثم أخبرهم بشيء ما حدث، لو حدث كيف كان سيحدث. عجيب، شيء انتهى بطريقة معينة لم يحدث، ولو حدث كيف كان سيحدث. يقول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا، لو قاتلوكم في الحديبية وقيل في مكة، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا عن قريش. هؤلاء الذين ما قاتلوا المسلمين، لو قاتلوهم لانهزموا. فالله سبحانه وتعالى يخبرهم: لا تتضايقوا من النهاية حديبية، إن ما حدث عمرة ولا حدث قتال، لو حدث قتال كنتم ستنتصروا، والعمرة ستحصلوا عليها السنة الثانية، والآن عندكم غنائم ستأخذونها وستأخذون عجل لكم خيبر، ماذا تريدون أكثر من، أليس فتوحات وليس فتحا؟ هدنة وسلام لنشر الدعوة، فتح معجل هو فتح خيبر، فتح مؤجل هو حنين وغنائم هوازن لم يسمها لهم، ولو قاتلكم الكفار ستنتصرون. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ما أظفركم عليهم. هذا لما سيطروا على المجموعة من الفرسان الكفار الذين كانوا يريدون أن يشعلوا الفتنة في الحديبية، ثم أطلقوهم، كف أيديهم وكف أيديكم. وتستمر الآيات تعلق على الحديبية قبل أن ندخل في فتح خيبر. يقول الله عز وجل لهم: لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة والقتال في الحديبية، في قضية هم لم ينتبهوا لها ولا يعرفوها من أسرار الغيب؟ الآن يخبرهم الله عز وجل، يؤكد أنهم يستحقون القتل ويستحقون الهزيمة. هؤلاء الكفار في قريش هم الذين كفروا، هذا سبب أول، كفار، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، جاء الهدي للعمرة جاهز ومع ذلك رفضوا أن يسمحوا لكم بالعمرة وأرجعوكم وأرجعوا الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي ما رجع به،
لماذا مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول نعم يستحقون القتل، لكن لماذا لم يسمح الله سبحانه وتعالى بمقتله في قريش ومجزرة؟ قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، في مؤمنين ومؤمنات موجودين داخل مكة، بعضهم يخفي إسلامه، بعضهم يريد أن يهاجر لكن هم ربطين وآسرين، أنتم لا تعرفونه، لو دخلتم مكة بالقوة والعنوة سيحدث قتال وقد يقتل هؤلاء المؤمنين على أيديكم أو على أيدي الكفار وأنتم لا تستطيعون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، محمد قتل أصحابه ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا، شوفوا الآية ماذا تقول، لو تزيلوا يعني لو كان المسلمون المؤمنون هؤلاء الذين في مكة بعيدين عن الكفار فرقتين زالوا عن بعضهما، لو كان المؤمنين وحدهم بعيدين عن الكفار لكانت هناك مفاصلة، لكن لأجل هؤلاء حتى يعطون فرصة بسبب العيد حتى يسمح لهم بالخروج بدون قتال، لم يسمح بالقتال في مكة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم أهل قريش عذابا أليما جزاء بما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين وصاروا داخل بعض وممكن المؤمنين يقتلوا بسبب هذا، رأفة بالمؤمنين الذين في داخل مكة منع هذا القتل. يقول الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هذا التعليق على صلح الحديبية وعلى ما حدث فيه من أحداث، واستعد الناس الآن لفتح خيبر، فتح خيبر انطلاقة جديدة في الإسلام، تلتها الفتوحات الهائلة وتلآها فتح مكة بعد عمرة القضاء. هذه الأحداث العظيمة التي سنبدأها بفتح خيبر والصراع مع اليهود هي قصتنا في الجزء الرابع نبدأ به ونستمر إلى نهاية السيرة إلى وفاة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. شكرا لكم على متابعتكم الطويلة معنا، وإلى أن نلتقي في الجزء الرابع مع أحداث بقية السيرة، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.